بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة عنوانها
عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام.
والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم موضوع في غاية الأهمية، فهو جزء من عقيدة كل مؤمن ومؤمنة، الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. هذه المسألة التي تثار دائما عندما تطل البدع برأسها، وخصوصا إذا كان لهم سلطان أو قوة، فإنهم يجهرون ببدعتهم ويظهرون حقيقة مذهبهم، وعند ذلك يصاب أهل السنة بأنواع من البلاء، وربما لبس على عوام من أهل السنة كثيرين بسبب عدم معرفتهم بالعقيدة الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بمن خالف في ذلك، وحكم من خالف وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، يلبس الأمر على الكثيرين حتى يكون أعداء السنة، بل عند التأمل أعداء الدين من المنافقين والزنادقة والمبتدعين، يكونون عندهم من الأبطال والأئمة، ويكونون عندهم من المقدمين والمجاهدين في نصرة الدين، وربما قبلوا بدعتهم واعتقدوا عقيدتهم وغلبوا غلوهم فلحقوا بهم والعياذ بالله. وهذا من أعظم الخطر الذي يهدد أهل الإسلام أو طوائف كثيرة من أهل الإسلام، وذلك أن الفرق المنحرفة في هذا الباب، وهي قديمة من أقدم الفرق ظهورا، يعني فرق السبئية والرافضة والشيعة بأنواعها، وكذا النواصب وإن كانوا قد انقرضوا الذين يناصبون أهل البيت الأعداء، لكن البدع الأخرى ما زالت تطل برأسها، وما زالت تسعى لتوجد لنفسها قدم وجذور في وسط جموع أهل السنة، ويعاونهم على ذلك أعداء الإسلام من الكفار والمشركين واليهود والنصارى، وإن أبدوا في كثير من الأحيان المعادة الظاهرة، لكن من يتأمل الأحداث يتأكد أن الأمور تسير على غير ما يعلن، وأن التحالفات والتآمرات على أهل السنة وعقيدتهم مستمرة وقائمة، و إنما تغطى بأنواع المظاهر الخادعة. عقيدة المؤمن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزء من عقيدته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وجزء من إيمانه بكتاب الله عز وجل، وجزء من إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزء من إيمانه باليوم الآخر. ولذلك ظهر أهمية هذه المسألة رغم أنها ليست واحدة من أركان الإيمان الستة التي بيانها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، حيث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، لم يجعلها ضمن واحدة من هذه الست، إلا أنها عند التأمل جزء من هذه الأركان. وذلك أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم من يجب حبهم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والملائكة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية. ووصف الله عز وجل أهل السنة قبل وجودهم وقبل ولادتهم بسلامة الألسنة والصدور لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا تصديق كلام الله تصديق لله عز وجل، وتكذيبه تكذيب لله عز وجل، فكيف يكون مؤمنا من كذب الله سبحانه وتعالى وكذب القرآن؟ لذا قلنا أن ذلك جزء من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتاب الله. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين سكنوا دار الهجرة وتبوأوا الإيمان أي استقروا والتزموا الإيمان من قبل أن يأتي المهاجرون إليهم، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون حسدا ولا بغضا للمهاجرين على ما أوتيه المهاجرون من الفضل ومن العطاء الذي قدمهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل فقرهم وحاجتهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار وصفهم الله بالإيثار على أنفسهم ولو كان بهم حاجة، ولو كان بهم جوع أو عطش أو غير ذلك، قدموا غيرهم على أنفسهم، آثروا على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة عبر العصور، جاءوا من بعدهم، مدحهم الله فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم يدعون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السابقين لهم بالإيمان، ويستغفرون لهم، وذلك من سلامة الألسنة، بخلاف من يطعن فيهم أو يلعنهم أو يكفرهم أو يفسقهم، وكذلك سلامة قلوبهم. فقال عز وجل في دعائهم لأنفسهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقد سلمت صدورهم لكل المؤمنين، وأعظم هؤلاء منزلة الذين أنزل الله في مدحهم القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. ولو علم الله عز وجل أنهم يرتدون أو يفسقون أو يتركون التزامهم بهذا الدين بعد موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم فيهم بهذا الكلام، إنما تكلم الله فيهم بكلام يتلى إلى يوم القيامة، ومدح من يتبعهم ممن يأتي بعدهم، وهو يعلم عز وجل حال هؤلاء وثباتهم على دينهم. لو كان يعلم منهم غير ذلك لما مدح أتباعهم ولا مدح من جاء بعدهم. وقال عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وذكر الله عز وجل الشهادة لهم بالإيمان وأنهم شهداء على الأمم، فقال سبحانه في شهادته لهم بالإيمان: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله شهد لهم بالوسطية أنهم أعدل الأمم، أنهم الذين يشهدون على الأمم، ولو كانوا يرتدون أو يكفرون أو يفسقون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبل الله شهادتهم يوم القيامة على الأمم، وإنما يستشهد بهم نوح ويستشهد بهم الأنبياء على أنهم بلغوا رسالة ربهم وأدوا ما حملوا من الأمانة بعد أن يكذبهم قومهم، فيسألهم ربهم: من يشهد لكم؟ يسأل الأنبياء، فيقول نوح فمن بعده عليهم السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنهم شهداء على الناس وسط عدول عند الله عدلهم الله، فكيف يكون مؤمنا بالله من كذب بهذه الآيات واعتقد خلافها واعتقد أنها تتضمن باطلا؟ نعوذ بالله من ذلك. وكذلك من الإيمان بالله عز وجل توحيده وعبادته وحده لا شريك له، ومن يغالي في أحد من البشر حتى يرفعه إلى مقام الإلهية ويعتقد له صفات الربوبية فهو مشرك والعياذ بالله. فمن يركع ويسجد ويعبد الناس للأئمة ولمن يعتقدهم خلفاء ويعتقدهم كبراء، وكثير منهم هم أئمة فعلا ولكن لا يعبدون من دون الله، فمن رفعهم فوق منزلتهم حتى صرف لهم العبادات حتى جعلوا الطواف بقبورهم أعظم من الطواف ببيت الله الحرام، والحج إلى مزارتهم ومشاهدهم أعظم عشرات المرات من حج بيت الله الحرام، وجعلوا قضاء الحاجات منوطا بهم وطلبوا منهم قضاء تلك الحاجات، ودعوهم من دون الله وطلبوا منهم المدد وطلبوا منهم شفاء الأمراض ووصفوهم بأنواع الصفات التي لا تليق إلا بالله. فمن فعل ذلك كان والعياذ بالله مشركا، طالما أقيمت عليه الحجة كان مشركا والعياذ بالله، ولا يكون موحدا. فمن الإيمان بالله عز وجل أن نفرده سبحانه وتعالى وحده بصفات الربوبية وحقوق الألوهية وكمال أسمائه وصفاته، أما أن نعتقد أن غيره يملك سلطانا على كل ذرة الوجود فنعوذ بالله من ذلك. وكذلك الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ومن الإيمان بالقرآن بالكتاب وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل عموما، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لأصحابه بالفضل والخيرية كما شهد لهم القرآن بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكيف أتصور عاقل أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشلة في توصيل هذا الدين إلى من حوله ومن كانوا معه، إذا اعتقد هذا الإنسان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على عينه وأدبهم وأحسن تأديبهم وعلمهم فأحسن تعليمهم وفتح بهم المشارق والمغارب، أنهم خانوا الأمانة ونقضوا العهود وارتدوا على أعقابهم وأشركوا بالله وخانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا وصيته ولم يعملوا بها ونشروا الكفر في العالم، أي اعتقاد أفسد من هذا الاعتقاد في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذ يتهمونه عليه الصلاة والسلام بأنه رب جماعة من الكذابين المنافقين الأفاقين، كانوا معه في الدنيا كذلك ثم صاروا معه في قبره أيضا، حتى جعلهم الله عز وجل قرناءه في قبره كما كانوا وزراءه في حياته، خصوصا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهم يعتقدون أنهم والعياذ بالله من أكفر الكفرة وأنهم الطواغيت ويسبونهم ويلعنونهم ويبصقون عليهم. ولهذا فإن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال ولما بين من فضلهم، وقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، وقال من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهو جدير باللعنة والله الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم، إذ هو يطعن في المثال الذي يريد المسلمون أن يعودوا إليه. الذي يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطعن في أن هذا الدين قد طبق في الحياة، يطعن في أن هذا الدين قابل لأن يعيش به أناس وعاشوا به بالفعل ونشروا النور والخير بتمسكهم به، بل هو يقول اختفى هذا الدين تماما بمجرد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطبق قط. ألا ترون أن المستشرقين يطعنون طعنا شديدا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثون في المصادر المكذوبة والأحاديث الموضوعة التي تطعن في الصحابة، لأن أمل الأمة في أن يعود الناس إلى إيمان كإيمان الصحابة وعمل كعمل الصحابة، عبادة كعبادة الصحابة، وأخلاق كأخلاق الصحابة، وهذا كله يهدم إذا هدمت صورة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الاعتقاد في الصحابة جزء من الإيمان بالرسل عموما، إذ أن من يغالي في الأئمة وأهل البيت يفضلهم والعياذ بالله كما تنص كتب هؤلاء المبتدعين الضلال، يفضلهم على الأنبياء والمرسلين، وجمهورهم يقدمهم على أولي العزم من الرسل، يقدمون علي بن أبي طالب على أولي العزم من الرسل هؤلاء الإمامية الرافضة، وهذا من الغلو الفظيع، فضلا عمن يؤلهه ويؤله الأئمة وإن كان لهم وجود، ووجودهم دائما مرتبط بوجود أعداء الإسلام. فمن يؤلهون علي بن أبي طالب كالنصيرية، طائفة خبيثة منتشرة في الشام وتركيا وغيرها، ولها تاريخها الفظيع في التعاون مع الأعداء ومع الكفار والفتك بالمسلمين، وكذا الدروز والباطنية والإسماعيلية والقرامطة الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، وهذا أول محاولة للطعن في التوحيد مباشرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي المنافق الذي أظهر الإسلام وحاول نفس محاولة اليهود في تحريف دين المسيح عليه السلام، فكما جاء المسيح بالتوحيد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ودعا بني إسرائيل إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، وقال اعبدوا الله ربي وربكم، ودعا إلى ذلك وآثاره ما زالت موجودة في الأناجيل إلى يومنا هذا، الدعوة إلى التوحيد للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. ومع ذلك ليس يعتقد هذا أكثر النصارى. لماذا؟ لرجل كان يهوديا دخل في النصرانية نفاقا وزعم أنه رسول المسيح، وهذا المسمى ببولس، بولس الرسول الذي يسمون كل الكنائس باسمه، يقولون كنيسة رسولية لأجل أنه ينتسبون إليه، هو الذي اخترع وأدخل قضية تأليه المسيح وقضية التثليث والعياذ بالله وتقديس الصلب وتقديس الصليب، مع أن هذا لم يكن عند الحواريين ولم يكن هو منهم، ولكنه أثر في هذه الديانة أعظم تأثير، حتى يقول بعض المؤرخين أن أثره في تأسيس هذه الديانة أكثر من أثر المسيح. نعم، لأنها ليست هي دين المسيح، الديانة المنتشرة عند الناس ليست هي دين المسيح بالفعل، وإن عظمه الناس لكن يعظمونه على غير وجه. حاول عبد الله بن سبأ نفس المحاولة، ففي عهد علي بن أبي طالب كان عبد الله بن سبأ أحد الثوار الذين خرجوا على عثمان، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عثمان أنه يقتل مظلوما شهيدا على بلوى تصيبه ويبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن منزلته وأنه ما عليه ما عمل بعد ما جهز جيش العسرة في تبوك، وهو رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. فكأن هذا من الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، كان مشاركا في التحزيب على عثمان، ثم بعد ذلك كان رأسا في إيقاع الفتنة بين الصحابة في وقعة الجمل، بعد أن كاد الصحابة بالتوافق والمراسلات والمباحثات أن يتفقوا، واتفقوا فعلا على تسكين الأمر، فاتفق هو وأوان على إشعال الفتنة ليلا وإشعال القتال، وأن يصيح هؤلاء في عسكر علي، أن قسموا، قسم أتباعه فريقين، فريقا في عسكر علي وفريقا في عسكر طلحة والزبير، وكل يهتف ويصيح في الليل، غادر الفريق الآخر ليهيج الناس، وبالفعل وقعت وقعة الجمل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قتل فيها طلحة والزبير شهداء رضي الله تعالى عنهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر عليا أن يبشر قاتل الزبير بالنار، وكان علي يبكي عليهم رضي الله عنهم، وأوقع الأمر. وكذا كانوا من أعظم الناس فتنة في وقعة صفين، ثم لما يعني عندما أرادوا أن يكملوا مخططهم ابتدع هذا الرجل عبد الله بن سبأ بدعة تأليه علي، وهي بدعة مكفرة شركية مخرجة من الملة باتفاق العلماء، وبقي أثرها، زعم أنه هو الله وأنه حل في جسد علي، وأمسك علي بهؤلاء وحذرهم وقال: ويلكم، أنا بشر مثلكم، أنا عبد مثلكم، فأبوا إلا أن يؤلهوا، وطبعت هذه القلوب على الكفر والعياذ بالله، فحذرهم أن يحرقهم بالنار، وأوقد النار فعلا، فقالوا: الآن أيقن أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار والعياذ بالله، وألقاهم بالفعل في النار وهم ما زالوا على اعتقادهم. والذي يظهر والله أعلى وأعلم، إما أنهم قوم قد ذهبت عقولهم وسيطر عليهم بكيفية معينة، أو أنهم كانوا من الزنادقة فعلا، إنما يريدون تحمل هذا في سبيل إفساد الإسلام والعياذ بالله، وهذا أغلب الظن، إذ هم من الزنادقة. حرقهم علي رضي الله عنه مع أن أحدا من الصحابة لم يعاقب أحدا بعقوبة التحريق، ويبدو أن عليا رضي الله تعالى عنه قد ذهل عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام حين حرقهم من شدة ما قالوا، حتى قال: لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني دعا غلامه ليلقيهم وألقاهم في النار فعلا، وطلب عبد الله بن سبأ فما أدركه، فكان هذا بداية الغلو في التشيع لعلي رضي الله عنه وتأليه عليه. الغرض المقصود أن من الشرك بالله عز وجل تأليه الأئمة، ومن الغلو فيهم غلوا كفريا أيضا رفعهم فوق منزلة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتفضيلهم على الأنبياء، والزعم بأنهم أفضل من أولي العزم من الرسل، أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ومن يتأمل كلام الرافضة الشيعة الإمامية في أئمتهم يجدهم في أحيان يفضلونهم على النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وهذا من الكفر والعياذ بالله. ثم هو جزء، نقول عقيدة المؤمن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جزء من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالجنة والنار، وأن تشهد لمن شهد الله له بالجنة تشهد له بالجنة، وأن تشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تشهد له بذلك، وتشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار تشهد له بذلك، وتعتقد أنك تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فأنت تريد أن تكون معهم. وأما من يعتقد خلاف ذلك، يعتقد أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار والعياذ بالله من ذلك، فهو لم يؤمن بالآخرة الإيمان الصحيح. لذا كانت هذه القضية من أعظم الأمور أهمية، خصوصا مع ورود وانتشار البدع الخاصة بهذا المقام، مع كون مذهب هؤلاء الممتدعين يتضمن من أنواع المخالفات في العقائد وفي الأعمال ما لا يمكن أن يجتمع أهل الحق معهم فيه أبدا، وإلا تنازلوا عن إسلامهم، لا نقول فقط عن التزامهم بالسنة، بل عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان به وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، نسأل الله العافية. لكن نقول التقارب الوحيد هو أن يتركوا عقيدتهم الفاسدة، وأن يدينوا لله سبحانه وتعالى بما أمر به في كتابه، شهد الله لهم بالفضل قبل ولادتهم وقبل وجودهم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى حالهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. قبل أن يوجدوا مدحهم الله في التوراة. كيف إذا كان الأمم السابقة يعرفون الصحابة ويثنون عليهم ويتمنون أن يكونوا منهم، كما قال الله عز وجل عن الحواريين لما آمنوا بعيسى قالوا: آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهم يريدون أن يكونوا مع الشاهدين، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الشهداء، خير الشاهدين على الناس، فهم يريدون أن يكونوا معهم لما علموا من صفاتهم، لأن صفتهم في التوراة وفي الإنجيل، يريدون أن يكونوا معهم، وهؤلاء يتبرؤون منهم والعياذ بالله. فكان حال هؤلاء مناقضا لما أمر الله به في القرآن. قال عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي أخرج صغاره، فاستغلظ، قوى ذلك الأصل حتى صار غليظا، فاستوى على سوق، صار قائما. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين أعانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، ونصره الله عز وجل بهم وأيده بهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فقوى الله عز وجل أمر الدين بهم، وعبد الله عز وجل في الأرض بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فكل عبادة لله عز وجل في الأرض إلى يوم القيامة، من يوم بدر إلى يوم القيامة، هي بفضل الله عز وجل على أهل بدر، أنهم يعبد الله بهم، ولو هلكوا ولو ماتوا ولو قتلوا لما عبد الله عز وجل في الأرض. فانظر أننا من فضل الله علينا جزء من ثواب وحسنات أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وقال الله عز وجل في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا الرضا الذي أنزله الله في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة دليل على فضلهم. نقول ذلك لأنهم الذين قوى الله بهم الإيمان، ولما كان من بعدهم مقوين لهم على طريقهم كان ذلك كما وصف الله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه الصحابة فهو كافر والعياذ بالله، من غاضه الصحابة لأجل نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولجهادهم في سبيل الله وفتحهم البلاد وقلوب العباد لهذا الدين، فهو كافر والعياذ بالله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله قد شهد لهم بأنواع الخيرات في كتابه، ولذلك لا بد أن نؤمن بذلك، وشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بهذا الفضل وهذه المنازل العظيمة، فلا بد أن نعرف فضلهم ونعرف حرمة الطعن فيهم وحرمة سبهم. ومن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يطلع على هذه الأدلة فهو مكذب للقرآن، خصوصا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وهو جزء من عقيدتنا التي لا بد أن نؤمن بها، أن نعرف فضل الجميع وفضل هؤلاء خصوصا، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا باتباع طريقهم، قال عليه الصلاة والسلام لما وعظهم موعظة مودع ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون، كما قال صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذا يدل على أن الخلافة الراشدة تبقى 30 سنة وبعد ذلك تتحول إلى ملك، وهو نقص بالنسبة إلى الخلافة. والخلفاء 4 الراشدون وخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين، تتمت خلافة أبيه 6 أشهر كأنها ليست خلافة مستقلة في الحقيقة عند التأمل، لأنها تابعة لخلافة أبيه. وقد يطلق عليه بعض العلماء 5 الخلفاء الراشدين، فهو بلا شك خليفة راشد في هذه المدة الوجيزة 6 أشهر منذ مقتل علي إلى أن وقع الصلح بين الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه. ولو كان شرا كما يزعم هؤلاء الرافضة المكذبون للكتاب والسنة في حقيقة الأمر لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن ابن علي بن أبي طالب: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فمدح هذا الصلح بهذا التنازل الذي يكذب الشيعة بحقيقته ويقولون تقية، ذلك أن من عقائدهم السخيفة أمر التقية، اخترعوها لكي يبرروا كل الثناء الحسن الذي يثني به أهل البيت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما ورد نص عن أحد من الأئمة من أول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا تقية، قالوا قال ذلك تقية، مع أن هؤلاء الصحابة كانوا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان متمكنا ولم يكن يخاف من أحد، وشجاعة علي رضي الله عنه لا يمكن أن يشك فيها أحد. فمن يتقي علي وهو أمير المؤمنين، ومع من يتقي مع ابنه مثلا يسأل كما في صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية الذي هو ابن علي رضي الله عنه سمي محمد بن الحنفية لأنه من غير فاطمة من المرأة الحنفية التي استولدها علي رضي الله عنه بعد الردة، فكان ابنه محمد، فقال: يا أبتي، أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أو ما تعلم يا بني؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تواضعه وإنصافه يقول لابنه محمد بن الحنفية بالإسناد الصحيح الثابت في صحيح البخاري أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر. وهو كذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عمر: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ولا نزاع بين أهل السنة الآن أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه بهذا الترتيب كما هو ترتيبهم في الخلافة، فإن اعتقاد خلافة هؤلاء من الواجبات. لماذا وهو ليس نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأنه إجماع الصحابة، وما أجمع عليه الصحابة فهو حجة بلا شك. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وسمهم الخلفاء الراشدين، فهذا إشارة إلى أنهم على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يطعن في خلافة واحد منهم فهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أضل من حمار أهله، أضل من الحمار الذي يطعن في خلافة واحد منهم، كالذين طعنوا في خلافة عثمان أو طعنوا في خلافة عمر أو طعنوا في خلافة أبي بكر، وزعموا أن أول الخلفاء هو علي بن أبي طالب وأن الخلافة قبله مغتصبة. ومن عقائد الإمامية الرافضة أنهم يعتقدون أن الخلافة ركن من أركان الدين، وبدون الاعتقاد فيه يفسد الدين، ولذلك كفروا أهل السنة، لأن الإمامة عندهم لا يصح الإيمان بدونها. يعني من لم يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الإمام فهو كافر، ونعوذ بالله من ضلالهم وبدعتهم. ولذلك هم يكفرون أهل السنة ويستبيحون دماءهم وأموالهم، ويقولون عنهم أنهم شر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. لذلك يعني أمر ظاهر جدا أنهم عاملوا أهل السنة بأنواع الاضطهاد الشديد حين تمكنوا منهم، وسفك دمائهم وانتهاك حرمتهم. نعم يوالون اليهود والنصارى ولا يوالون أهل السنة، يوالون اليهود والنصارى والمشركين على أهل السنة، إذ هذا اعتقادهم فيهم، ويستحلون منهم الدماء والأموال. وهذا ليس ببعيد، أذكر شيئا يسيرا مما يعني يعتقدونه خصوصا المعاصرين منهم في أهل السنة مما ذكرنا من هذا الباب، من أجل أنهم يعتقدون كفر أهل السنة والعياذ بالله. من عقائدهم التولي والتبري، فلا يثبت لهم إسلام إلا بعد التبري من أعدائهم. عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أحد أئمتهما، طبعا هم يكذبون على أئمة أهل البيت كذبا فظيعا، ولا يصدقون ما يثبت من مدحهم لأهل البيت، كما مدح الأئمة الكبار رضي الله تعالى عنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا إما أن يكذبوا وإما أن يقولوا قالوه تقية. يقول داود بن فرقد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ هو من أهل السنة، يعني يسمون أهل السنة نواصب. قال: حلال الدم، ولكن اتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك، يعني أنت اقتله سرا حتى لا يقال عنك قتلت مسلما والعياذ بالله. رواه من يسمى عندهم برئيس المحدثين في كتاب علل الشرائع. ويقول الخميني في تحرير الوسيلة: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. كتاب اسمه تحرير الوسيلة، يعني في أحكام هذا المذهب الفظيع. يقول: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، أموالهم تؤخذ بلا ضابط حتى ولو بأي طريق وبأي نحو، وإخراج الخمس. ويكذبون على الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر الصادق، قال: خذ مال الناصب حيث وما وجدته وادفع إلينا الخمس. ويقول أحد كتابهم في كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: إن إطلاق المسلم على الناصب، وإنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام، خلاف ما عليه الطائفة المحقة. إن هو اللي بيكون من أهل السنة ويسمى مسلم ده هو من النواصب، إطلاق أنه مسلم عليه ده خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله والعياذ بالله. ويعني يشهد لهذا ما فعله نصير الشرك الطوسي، كان اسمه نصير الدين الطوسي، الذي كان وزير الخليفة العباسي الذي غدر به عندما نزل التتار ببغداد وحاصروا بغداد، وكان هذا يظهر الخضوع للخليفة ولكنه كان من الرافضة من الشيعة، فلما جاء هلاكو خرج إليه وصار وزيرا عنده، ولذا يسميه أهل العلم من أهل السنة نصير الشرك، لأنه ليس نصير الدين، وكان فيلسوفا خبيثا والعياذ بالله. ولما أرسل هلاكو إلى الخليفة وخرج إليه الخليفة من شدة الخوف والرعب الذي أحط ببغداد من شدة الحصار، وخرج بهدايا وتحف، أوقفه أمامه هو وكل العلماء الذين خرجوا معه وأهان، وكان هائبا أن يقتله، ولكن جرأه نصير الدين الطوسي هذا أو نصير الشرك، وكذا ابن العلقمي أحد الرافضة وأمروه بقتله، فقتله كل ومن معه، ثم استباحوا بغداد بأسرها، وقتل هلاك وجنوده من التتار ببغداد ما جعل نهر دجلة يصير لونه أحمر من كثرة الدم، دمرت تماما 40 يوما من القتل والسفك وانتهاك الحرمات بأمر هذا الوزير الرافضي والعياذ بالله. وهذا الفعل يعني له يعني آثاره عبر التاريخ حتى يمدحه الخميني في زمننا هذا. يقول الخميني مباركا هذه الخيانة العظيمة من النصير الطوسي في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول: إذا كان الظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك، حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهم الله تعالى. دخول نصير الدين الطوسي في وزارة الخليفة لأجل أن يتمكن من قتله وقتل المسلمين بعد ذلك هو نصر عظيم للمسلمين. يرون قتل أهل السنة وانتهاك حرمتهم، يعني 800 ألف مسلم وعلى القول الثاني 1.8 مليون، 1000 و800 ألف مسلم قتلوا في بغداد يوم دخلها التتار بنصيحة هؤلاء وموالاتهم لهم والعياذ بالله. فهم يفرحون بهذا الغدر وهذه الخيانة ويسمون ذلك نصرا عظيما للمسلمين. وأما الرجل الآخر هو علي بن يقطين هذا الذي يشيد به الخميني، فكان سببا في قتل 500 من أهل السنة بهدم السجن عليهم. في الروايات أن علي بن يقطين كان وزير الرشيد، قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه فهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، يعني كأنه شك، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم على طريقتهم، فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي لأنك أنت ما بلغتنيش الأول، فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه. فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، كلب صيد بقى قصاده تيس، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم. بيقول له عن حال أهل السنة أن القتيل منهم يعني يساوي دية ودية الكلب وما يسويش وما يوصلش دية أخوهم الكبير اللي هو اليهودي والمجوسي، وحالهم في الآخرة أخس وأبخس والعياذ بالله. هذا مذهبهم في أهل السنة، وهم الذين أعانوا الصليبيين في الحقيقة، وقدر الله عز وجل سقوط بيت المقدس لما تسلطت الدولة الباطنية التي كان ظاهرها التشيع في ذلك العهد. لما كانت هذه الدولة هي المسيطرة على مصر والشام أخذ الصليبيون بيت المقدس، ويعني كان أحد وزراء الخليفة الفاطمي وهو شاور المعروف كان عميلا للصليبيين، ولولا فضل الله بالوقيعة بينهم حتى دخل نور الدين محمود بجيوشه مع أسد الدين شركو وصلاح الدين إلى مصر لإنقاذ الخليفة من خيانة وزيره، لأنه باعه للصليبيين، فكان سببا لفتح مصر ثم إزالة هذه الدولة الخبيثة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة أن تحالفه مع أعداء الإسلام لأجل أنهم يعتقدون حل دماء أهل السنة وأن أهل السنة كفار والعياذ بالله، هذه معتقداتهم، وأنهم عندهم أخس من الكلاب نسأل الله العافية، وأقل من اليهود والنصارى، وأنهم ملحقون بأهل الحرب تستباح غنائمهم وأموالهم وتخمس كما تخمس أموال الكفار ونسأل الله العافية. فهذا الذي يعني يدفعنا إلى أن نعرف الجذور التاريخية لهذه المعتقدات ونعرف حقيقة المعاصرين أنهم من الغلاة فعلا، أعني عندهم أنواع من الغلو، وإن لم يصرحوا بألوهية الأئمة، لأن الشيعة من جهة التكفير ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم غلاة مصرحين بالكفر والعياذ بالله، وهؤلاء كمن ذكرنا من العلويين القائلين بألوهية علي بن أبي طالب وأن عليا هو الله، والدروز وما أكثر خطرهم في يعني وقتنا هذا وتحالفهم مع اليهود، الطائفة الوحيدة التي يسمح لأفرادها بأن يكونوا ضباطا في الجيش الإسرائيلي هي الطائفة الدرزية عدا اليهود، وكل الطائف الأخرى لا يسمح لها بذلك إلا الدروز، فالدروز لهم مقام عظيم عند اليهود، والدروز يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله المسمى بالخليفة الفاطمي، وهو ليس فاطميا ولا خليفة وإنما هو رجل والعياذ بالله متأله، يعتقدون فيه الناسوت واللاهوت تماما مع إباحية فظيعة، والإباحية أصل موجودة عند الشيعة عند الرافضة، وذلك كما يعني سنذكر بعض السخافات العجيبة لتعرف قدر الإباحية التي عندهم، ليس عندهم التزام حقيقي بالدين. اسمع بعض الكلمات التي يقولونها عن المتعة، كلام في منتهى العجب، تعرف كيف كأنه دين آخر بل هو كذلك. فقضية المتعة عندهم أحد القضايا التي جعلوها من قضايا الإيمان، حل نكاح المتعة الذي يتم بكلمة بين الرجل والمرأة بدون شهود وبدون ولي وبأجرة لا يسمى مهرا وإنما أجرة المتعة، يدفع لها مدة محددة 3 أيام 4 أيام أمام مبلغ معين وبدون أي شهود، ويجعلون ذلك من أهم الاعتقادات، حتى يقول كاذبهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. كرتنا كرة الأئمة عن الرجعة التي يعتقدون أن هؤلاء الأئمة الذين ماتوا ظلما سوف يرجعون إلى الحياة ويقام لهم أعداؤهم فيقتلونهم، يقولون بأن أبا بكر وعمر سوف يرجعون إلى الحياة ليقتلوا ويصلبوا ويلعنوا، وكذلك كل من أخذ الخلافة من أئمة أهل البيت، مع أن أئمة البيت براء من ذلك تماما. علي بن أبي طالب رضي عنه ما زال وزير صدق لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وما زال يثني عليهم ويعرف فضلهم، وكذا ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه، وكذا ابنه الحسين بن علي رضي الله عنه، هذا ترتيب الأئمة عندهم. ثم زين العابدين الذي كان من أعظم أهل السنة، يعني منزلة وعلما، ومنزلته عند أهل العلم من أهل السنة منزلة عظيمة رائعة، زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنه الذي يعني يعرف له أهل السنة الفضل. ثم محمد بن جعفر الباقر، محمد بن جعفر الباقر الذي يعني يروي له الأئمة في كتب الحديث، ثم ابنه محمد بن جعفر، وكل هؤلاء لهم روايات في كتب السنة لأن منزلتهم عظيمة، فيكذبون عليهم ويقولون ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني رجعتنا إلى الدنيا مرة ثانية، يرجعون ويحيون ويحيى لهم أعداؤهم لينتقموا منهم. أوهام طبعا، لأنهم يعيشون على الوهم منذ 1000 سنة وهم يعتقدون بغياب محمد بن الحسن العسكري في استرداد من هذا التاريخ، وكل ما يعيدون أحدا يعني كلما يعني تزداد الأمور يأسا عندهم من تحقق الوعود يعني يخترعون شيئا، لأن عندهم عقيدة البداء، عقيدة البداء دي أن ربنا يبدو له أمر ثم يرجع فيه، فإذا لم تتحقق الوعود قالوا قد بدأ لله أمر في كذا، قد بدأ له أن يغير الواقع الذي كان قد وعد به. وكذلك يرسخون قضية التقية ليبرروا كيف أن أهل البيت يثنون على الصحابة رضي الله عنه، فإذا وردت النصوص الصريحة الصحيحة بفضل الصحابة عند أهل البيت يقولون تقية، ويعيدونهم بالوعود الكاذبة، إن تحقق شيء منها يعني صدق ظنهم الخبيث مثلا في شيء ما قالوا لم نقل لكم، وإن لم يقع ذلك قالوا قد بدأ لله كذا. فالرجعة والبداء والتقية من عقائدهم الثابتة التي لا تقبل منازعة، وكذا المتعة. اسمع أيضا، المتعة عندهم من خصائص هذا المذهب الباطل، من خصائص 12 التي انفردوا بها، وعندهم أنهم أهل الهدى دون غيرهم، فإن الله قد احتاط لهم لئلا يتهمهم أحد بالزنا باسم المتعة فجعل شهود الزنا 4، هكذا يقولون. سئل أبو عبد الله عليه السلام بزعمهم يعني لما جعل في الزنا 4 من الشهود وفي القتل شاهدان، قال إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل 4 الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لا أتي عليكم، وقلما يجتمع 4 على شهادة أمر واحد. يعني كتشريع أن ربنا جعل الزنا 4 ده مخصوص عشان الإيه؟ عشان الشيعة يتمتعوا زي ما هم عايزين. فيزعمون من قول أئمتهم أن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة. فضل المتعة عندهم عظيم جدا. النكاح المحرم ده الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا هم اخترعوا له بقى الأحكام، لأن هذا النكاح أنهاه النبي عليه الصلاة والسلام ونسخ إباحته في غزوة الفتح وحرمه تحريما مؤبدا، ونهى عنه في غزوة خيبر وأبيح أياما في غزوة الفتح، ثم انتهى العمل به بنسخه نسخا إلى يوم القيامة. وهم اخترعوا له الأحكام لأنها ليست له أحكام شرعية ثابتة، فكما ذكرنا اخترعوا أنه لا ميراث بين الزوجين ولا نسب ولا يثبت به كما ذكرنا، إنما ينتهي تلقائيا بدون طلاق بعد انقضاء المدة، ولا يشترط له شهود ولا أولياء، إنما يتفق الرجل والمرأة بكلمات بينهم على الأجرة وعلى المدة، تقول له زوجتك نفسي أهلت لك نفسي لتستمتع بي 3 أيام أو يومان أو يوما واحدا بكف من طعام بكذا من المال، كل ذلك عندهم له فضائل. يزعمون كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء قال لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله إن الله تبارك وتعالى يقول له إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. سئل عن ثواب المتعة فقال إن كان يريد بذلك وجه الله، وخلافا على من أنكرها، يريد وجه الله إنه يقعد مع واحدة وتقول له كذا، وخلافا لمن أنكرها عشان يرد على المخالفين، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره. قال السائل بعدد الشعر، قال بعدد الشعر. نعم بالله. ولهذا يقدم هؤلاء على المتعة رغبة في ثوابها الكبير، ولهذا بالله. أيضا عن أبي عبد الله، كل كلام الكذب على جعفر الصادق رضي الله عنه، يزعمون أنه قال إني أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة. قال أبو عبد الله رجل من شيعتي أتمتعت؟ قال لا. قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة. وعنه قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. والعياذ بالله، حاجة فظيعة. يقول لك من تمتع مرة نال درجة الحسن، ومن تمتع مرتين نال درجة الحسين، ومن تمتع 3 مرات نال درجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن تمتع 4 مرات نال درجتي، درجة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكذب، قوم يعني والعياذ بالله الخرافة يقبلونها إلى هذا الحد، وتكتب في كتب يقال عنها أنها كتب منهاج الصادقين. هذا الكتاب عجالة حسنة، واحد اسمه المجلسي والعياذ بالله، لو كتاب اسمه بحار الأنوار، متبحر في المذهب الشيعي، كتب بعد أن كتب أحكام المتعة وأدبها يقول حديث صحيح بالكذب والزور. يقول يروي حضرة سلمان الفارسي ومقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، دول هم الصحابة المسلمين عندهم، هم دول بس، بقية الصحابة كفر والعياذ بالله، حديثا صحيحا أن خاتم المرسلين قال إن من يتمتع في حياته مرة يكون من أهل الجنة، حين يجلس مع المرأة المتمتع بها بقصد المتعة ينزل ملك من السماء يظل يحفظه في مجلسه حتى يغادرها، والحديث بين الاثنين يكون من مرتبة التسبيح، وحين يمسك الواحد يد الآخر فإن أصابعهما تخلو من الذنوب، وحين يقبل الرجل المرأة يهبه الله عن كل قبلة ثواب الحج والعمرة، وحين ينصرف إلى جماعها يعطيه الله على كل لذة وشهوة ثوابا يعادل الجبال، وحين أفرغ واغتسل شريطة أن يؤمن أن الله حق وأن المتعة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله الملائكة قائلا انظروا إلى عبدي هذا فقد قام واغتسل واعترف بي إلها فاشهدوا أني قد غفرت له ذنوبه وسوف أهبه من الثواب ما يعادل عدد شعر بدنه وأغفر له 10 الذنوب وأرفعه 10 الدرجات. ويقول رواة الحديث فسمع أمير المؤمنين فضائل المتعة فقال ما هو ثواب من يسعى إلى هذا العمل الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم تعالى الله عن ذلك حين أفرغ منه يغتسل فإن الله يخلق من كل قطرة تسقط من جسده ملكا يظل يسبح لله ويقدسه ويناله هو الثواب. حاجة في منتهى الضلال والعياذ بالله. لذلك نقول الإباحية عندهم أمر معتاد، يعني هؤلاء القوم الدروس بقى مش جايبين من بعيد، لما يقولوا الرجل يظل 40 سنة يفعل ما يشاء، فنقول عدنا إلى طوائف الشيعة أنواع هؤلاء الطوائف، فقلنا أن الغلاة منهم المصرحين بألوهية غير الله كالعلويين والذين يؤلهون عليا، والدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله، والباطنية الذين يؤلهون الإمام عموما، يقولوا أن الإمام هو الذي تتجلى فيه صفات الله. شاعر المعز لدين الله الفاطمي بالي القاهرة يقول للمعز، مش بيسموها قاهرة المعز عشان ايه؟ عشان لبناها اسم المعز، جوهر استقل بناها له، فالشاعر بتاعه بيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فذول اعتقدوا أن الإله هو الإمام ويؤلهون الأئمة، وهؤلاء والعياذ بالله باطنية من شر ملل أهل الأرض. والله أن لا شك أن اليهود والنصارى أقل شرا منهم والعياذ بالله، وشركهم وحقدهم على المسلمين حقد فظيع. قتل القرامطة آلافا من حجاج بيت الله الحرام وألقوا بجثثهم في بئر زمزم لما ظهروا على مكة، وانتزعوا الحجر الأسود وبقي 20 سنة في بلادهم ليروح يبص على الكعبة إلى الحجر الأسود متكسر، الأجزاء دي متكسرة لأنه هو الحجر الأسود نزع من مكانه لما تسلط القرامطة على مكة وقتلوا من فيها، وأخذوا الحجر عندهم 20 سنة حتى أعاده الحاكم بأمر الله، إن الحاكم بأمر الله كان يخطب له في مصر والشام ومكة والمدينة واليمن، يعني كان مسيطرا على كل أماكن، وظل يراودهم عن الحجر حتى أعادوه والعياذ بالله. كانوا يظهروا ماذا؟ يظهروا مذهب الرفض، يظهروا مذهب أنهم إمامية، لكن حقيقة مذهبهم أسوأ والعياذ بالله، باطنهم الكفر المحض. فمن كان الباطنية الموجودين منهم الآن من الطائفة الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية موجودة الآن في الهند وأفغانستان وجزء منها في باكستان، وهذه الطائفة كما ذكرنا من الطوائف الباطنية التي تؤله الأئمة وتستبيح المحرمات، وعندهم أنه لا حرج في زنا المحارم ولا حرج في الزنا أصلا والعياذ بالله، إنما الزنا المحرم هو أن يفشي سر الطائفة إلى أجنبي، يبقى يضع المعلومة في موضع غير أمين، يبقى زي وضع فرجه في مكان غير جائز. وأما الصوم فهو الإمساك عن سر الطائفة، وأما الصلاة فهو ذكر خمسة من أئمتهم، هذا إذا ذكر الخمسة من الأئمة فقد صلى، ليس هناك صلاة خمس. يقول شاعرهم: خذي الدفة يا هذه والعبي، وغني أهزلك وطربي، قد مضى زمان ذاك النبي، وهذا زمان نبي بني عروبي. إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك من أحد سواء منهم القريب والأجنبي. أيحل ذلك الزرع لأجنبي ويحرم على ذاك الأبي اللي هو زرعه؟ فأشعارهم فظيعة وأقوالهم أفظع والعياذ بالله، ومعتقداتهم يعني تجعلهم خارجين الملة نوعا وعينا. هذه الطوائف التي تسمى غلاة الرافضة، لأنهم يؤلهون الأئمة، يؤلهون علي بن أبي طالب أو كما ذكرنا الحاكم بأمر الله أو الأئمة بصفة عامة. وكذلك من طوائف الغلاة منهم الذين يقولون بالنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أن هذه لها جذورها في عند الرافضة عند الإثنى عشرية، أنهم من معتقداتهم أن جبريل أتى لفاطمة رضي الله عنها وظل يكلمها ويوحي إليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فجذور هذه المسألة موجودة لديهم، لكن لهم لا يصرحون بنبوتها ولا بنبوة علي، لكن طوائف تصرح بالنبوة زي البهائية والبابية ولا زالون موجودين، واليهود لهم إعزاز خاص للطائفة البهائية ولهم رعاية خاصة، وهم يصلون إلى قبر البهاء هذا الذي دفن في حيفة، واليهود هم الذين يراعون ذلك المقام والعياذ بالله، وهم عملاء الاستعمار في الحقيقة. الاستعمار الإنجليزي أيام إيران هو الذي يعني أظهر هؤلاء ودعمهم حتى صارت مللا لها استقلاليتها والعياذ بالله، البابية والبهائية وأمثالهم ممن يقولون بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا من يقولون بتحريف القرآن هم من الغلاة بلا شك، وهم خارجون من الملة نوعا وعينا، وهذه مسألة خلافية عند الإمامية، عندهم من يرجح تحريف القرآن وهناك من يرجح عدم تحريفه، والمعاصرون اليوم يطبعون المصحف على ما هو عليه، وإن كان الخميني يثني على من يقول بتحريف القرآن لكنهم لا يصرحون به تصريحا معلنا، والله أعلم يعني هل هذا من التقية أم أنه معتقد هؤلاء، لكنها مسألة خلافية عندهم. ولا شك أن من يقول بتحريف القرآن خارج من الملة نوعا وعينا شخصيا، لا تردد في ذلك، فكل هؤلاء من الغلاة. وكذا من يتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ولهم أقوال فظيعة لا نريد نقلها لكنها موجودة ومسجلة ليعرف مذهبهم، والطعن في أبيها والطعن في الخلفاء الراشدين وكل الصحابة أمر، والطعن في عائشة في عرضها أمر آخر، خروج من الملة بلا شك، وتكذيب للقرآن بإجماع المسلمين قد برأها الله من فوق سبع سماوات، وهؤلاء يتهمونها بما برأها الله عز وجل منه لأجل ظنهم أنها كانت سببا في الطعن على علي رضي الله عنه، وإنما كانت اجتهدت رضي الله تعالى عنها فأخطأت في خروجها وكانت تبكي على خروجها، وعلي رضي الله عنه الذي كرمها أعظم تكريم وحفظها وردها إلى المدينة معززة مكرمة في حراسة أهل البيت وحراسة يعني من كان معه من إخوانها، لأن إخوان عائشة إخوان عائشة رضي الله عنها كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود أن هؤلاء الطائفة الغلاة خارجون من الملة نوعا وعينا، وأما النوع الثاني فهم الطائفة الرافضة الاثنى عشرية، سموا رافضة لأجل رفضهم لزيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، لأن زيدا رضي الله تعالى عنه كان قد خرج على خلفاء بني أمية وكان يريد من الشيعة أن يناصروه، فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال بل أنا أتبرأ ممن تبرأ منهما، فرفضوه فسموا رافضة، ومن هنا افترقت الشيعة إلى رافضة وإلى زيدية. زيدية أتباع زيد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. الزيدية هؤلاء الذين يسمون الشيعة المفضلة، وهم الطائفة التي لا تخرج من الملة، وهم منتشرون باليمن، وإن كانت عقائدهم في باب الأسماء والصفات والوعد والوعيد ونحو ذلك والقضاء والقدر تميل إلى الاعتزال، كما أن أكثر الرافضة يميلون إلى الاعتزال، معتزلة في العقائد الأخرى، يعني فساد اعتقادي في كل الجوانب، لكن الزيدية في أمر الصحابة لا يسمون الصحابة ولا يطعنون في أبي بكر وعمر، ولكن يفضلون عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة على أبي بكر وعمر، وهذا بدعة ضلالة بلا شك. فالترتيب في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والترتيب في الفضل كذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر وبيعة الرضوان ثم المهاجرون ثم الأنصار، وهكذا يعرف لهم فضلهم. أما الزيدية فهم يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر في الفضل لا في الخلافة، ويقرون بخلافة أبي بكر وعمر، وهذا القول بدعة ضلالة بلا شك. قال علي رضي الله عنه: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80، يعزر تعزيرا شديدا حد القذف كأنه يجلد 80 من يفضله على أبي بكر وعمر. والزيدية يفضلون عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، والزيدية يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، وهذا بدعة ضلالة لكن غير مكفرة، يسمون الشيعة المفضلة، ولا يطعنون في خلافة أحد منهم. الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون أول الخلفاء علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين وهكذا إلى باقي الأحد عشر ثم المختفي في السرداب والثاني عشر المهدي المنتظر عندهم. فنقول أن هؤلاء الرافضة يسبون الصحابة رضي الله عنهم وعامتهم يكفرونهم، وخصوصا أبي بكر وعمر، ولا شك في كفر هذا القول، ولكن لأجل جهل هؤلاء وعدم يعني من ينبيهم من مشايخ السوء من يعني نقول جهلائهم المسمون بالعلماء عندهم يحسنون بهم الظن، امتنع تكفيرهم عند جمهور أهل السنة بالأعيان. وأما في الأقوال والاعتقادات فلا شك في أن اعتقاداتهم في أهل البيت في الغلو فيهم واعتقاداتهم في سب الصحابة والطعن في أبي بكر وعمر هو من الكفر والعياذ بالله من ذلك. وهكذا في تكفير أهل السنة شر من الخوارج، الخوارج يكفرون علي رضي الله عنه وهؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر، والخوارج يكفرون عموم المسلمين وهؤلاء يكفرون أيضا عموم أهل السنة والجماعة، ويرونهم شر من اليهود والنصارى والعياذ بالله، ويعاملونهم معاملة المرتدين. هذه العقائد والأقوال أقوال كفرية، لكن لأجل انتشار الجهل فيهم، خصوصا أن عامتهم ليسوا من العرب، عامتهم من الأعاجم والجهلاء يفهمون القرآن ولا السنة ولا يعرفون إلا خزعبلات أئمتهم والعياذ بالله في الضلال. لذلك احتيج إلى أن يكون الواحد بعينه حتى يكفر تقام عليه الحجة. وأما الشيعة المفضلة فلا يكفر الواحد منهم، ولكن يبدع لأجل تفضيله علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر. فهذا بالنسبة إلى تقسيم العلماء لهم، هذا قول جمهور أهل السنة، وإن كان طائفة من علماء أهل السنة يلحقون الرافضة جملة بالغلاة ويجعلونهم كفارا نوعا وعينا، لكن هذا قول مرجوح عند الجمهور. والصحيح أن الرافضة لم يزالوا وسط أهل السنة يعاملون كطوائف مبتدعة من المسلمين، لم يعاملوا كالمرتدين مثلا الذين كانوا زمن مسيلمة أو نحو ذلك، ولم يعاملوا كالبهائية والبابية والإسماعيلية ونحوهم الذين حكم العلماء عليهم بالردة تصريحا ونوعا وعينا كما ذكرنا، لكنها مسألة خلافية. هناك من أهل السنة من يجعل هؤلاء خارجين من الملة، والصحيح قول الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره من الأئمة والعلماء أن هؤلاء أقوالهم أقوال كفرية واعتقاداتهم اعتقادات كفرية، لكن لأجل الجهل والتأويل لا يكفر معين حتى تقام عليه الحجة، فلذا لا يصح تكفيرهم بالعموم، ولكنهم شر أهل البدع على الإطلاق، ولو أقيمت الحجة عليهم صاروا والعياذ بالله مرتدين، وهم لا يعني يدخرون وسعا في الكيد لأهل السنة والجماعة. ولذلك إذا آذوا أهل السنة وإذا تحزبوا واجتمعوا كان على أئمة المسلمين أن يقاتلهم كقتال علي للخوارج رضي الله تعالى عنه، وكما ذكرنا هناك من يجعلهم كالمرتدين بالكلية. فهذا بعض يعني مختصر في اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة يعرفون فضل أهل البيت ويحبونهم ويتولونهم، ويعرفون فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أبنائه صلى الله عليه وسلم وبناته، فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها سيد نساء المؤمنين، وفضل أمها خديجة رضي الله تعالى عنها، ويعرفون فضل الحسن والحسين وهم سيدا شباب أهل الجنة، ويعرفون فضل أئمة أهل البيت جملة، وأن أهل البيت ثقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي وعترتي أهل بيتي. فهم يعتقدون أن أهل البيت لا يجتمعون على ضلالة، لا يفترق القرآن مع أهل البيت، إذا أجمع أهل البيت كان إجماع حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنها فيها خلاف، لكن قد وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تناقض بين معرفة أهل البيت وحبهم ومعرفة فضلهم، وأن كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناقض بين هذا وبين حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفة منزلتهم، حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وباقي الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، خصوصا السابقين منهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين أسلموا قبل الفتح، وهذا أصح، وهو قبل الحديبية، وأهل بدر وبيعة الرضوان. كل ذلك لا تناقض، نحن نحب الجميع ونتولاهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن لا نغالي في أحد منهم، ولا ندعي فيه العصمة، ولا ندعي أنه يعلم الغيب، ولا ندعي أنه تصرف له العبادات، ولا يطف بقبورهم، ولا يعتقد أن لهم سلطانا على الكون وذراته ونحو ذلك مما يغالي فيهم هؤلاء المبتدعون. لذلك نقول أهل السنة وسط بين النواصب وبين الروافض. النواصب الذين يعادون أهل البيت كبني أمية بعد زمن معاوية رضي الله عنه ويزيد، ممن اخترعوا سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت، وهؤلاء كما ذكرنا قد انقرضوا وذهبوا بفضل الله عز وجل. وبين الرافضة الذين يغالون في أهل البيت ويسبون الصحابة، بل نعرف لكل منزلته وقدره ونحب الجميع ونتولاهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.